أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه المحاضرة في شرح الأربعين النووية، وسوف نتناول في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى مقدمة الإمام النووي، ونعرج على ترجمة هذا الإمام العلم لما في ذلك من التماس الاقتداء والتأسي، وذكر الصالحين دائما يكون بركة في المجالس. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر ترجمة الإمام النووي والفوائد المتعلقة بهذه الترجمة. الإمام النووي هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد النووي، نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في سوريا. ثم الدمشقي الشافعي، هو محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف، اسمه يحيى ابن شرف، كان لقبه محي الدين وكنيته أبو زكريا. هو نشأ في نوى، هذه قرية من قرى سوريا، ثم عاش بدمشق، وكان شافعي المذهب، بل هو شيخ الشافعية في زمنه. ولد رحمه الله في المحرم سنة 631 من الهجرة، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. وقدر الله أن رجلا صالحا يدعى ياسين ابن يوسف المراكشي مر بتلك القرية، فرأى الصبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم إياه أن يلعب ويذهب إلى قراءة القرآن، فذهب إلى والده ونصحه أن يفرغه لطلب العلم. سبحان الله، علامات النبوغ تظهر عادة في سن مبكر، وينبغي على كل أب وأم أن يراقبوا هذا المعنى في أولادهم. فكم من نابغ يطمس الآباء نبوغه بسبب أنهم لا يعتنون به حق العناية. فالإمام النووي وضح من أول أمره أنه سيكون له شأن. الأولاد عايزين يلعبوا، هو لا يريد أن يلعب، يريد أن يقرأ القرآن. وفي سنة 649، يعني لما بلغ 18 سنة، قدم مع أبيه إلى دمشق لاستكمال تحصيل العلم الشرعي في مدرسة دار الحديث، وسكن في هذه المدرسة، وكانت ملاصقة للمسجد الأموي. وفي عام 651، وهو عنده 20 سنة، حج مع أبيه ثم رجع إلى دمشق. وكان الإمام النووي يعرف بصفات وأخلاق، فكان رأسا في الزهد، قدوة في الورع، عديم النظير في مناصحة الحكام وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. أما زهده، فإن الإمام النووي ذكر أنه كان قليل الطعام. انتقل من قريته البسيطة إلى دمشق حيث الخيرات والنعيم، في أوج شبابه تعرض عليه جميع المتع والشهوات، إلا أنه كان يبالغ في التقشف. فقد ذكر تلميذه علاء الدين بن العطار أن الإمام النووي كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكل بعد العشاء الآخرة، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر، ولم يتزوج. بعد أن مات أبي شامة وهو من كبار العلماء سنة 65 تولى هو دار الحديث، يعني صارت له شأن، فلم يأخذ لنفسه شيئا من معلومها، فكان زاهدا مبالغا في التقشف، لم يتزوج ليس عدم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء العلماء شغلوا بالعلم حتى عن شهوة أنفسهم. ولذلك صنف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا سماه العلماء العزاب، منهم الإمام النووي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعلوم أن شأن النكاح أعظم وأفضل من عدمه، لأن موسى عليه السلام جعل الله عز وجل أمر النكاح في حقه أمرا عظيما، حتى دفع مهرا لامرأة 10 سنين عملا، فلو لم يكن هذا النكاح بعظيم لما تعطل موسى في هذا، ولا يسمى هذا بنوع من التعطل، وإنما هذا من العبادات. لكن هؤلاء العلماء الذين لم يتزوجوا ذهلوا عن ذلك. أما ورعه فهناك أشياء كثيرة في ترجمته تدل على ذلك، منها أنه كان لا يأكل من فواكه دمشق، فلما سئل عن ذلك قال إنها كثيرة الأوقاف والأملاك لمن تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه المصلحة. قال لهم أصل فيها أوقاف كثيرة والحاجات دي كلها ما ينفعش إلا التصرف فيها إلا على وجه معين، وبالتالي أنا شايف أن المسألة دي في محل شبهة، فذلك كان لا يأكلها، فكان دائما يأخذ نفسه حتى بمثل هذه العزائم. وأما مناصحته للحكام فلقد توفرت في الإمام النووي صفات العالم الناصح الذي كان يجاهد في سبيل الله بلسانه ويقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يخلص في مناصحات الحكام وليس له أي غرض خاص أو مصلحة شخصية، شجاع لا يخشى في الله لومة لائم، وكان الناس يرجعون إليه في الملمات ويستفتونه. ولما ورد دمشق من مصر السلطان الظاهر بيبرس بعد قتال التتار وبعد أن أجلاهم عن البلاد، زعم له وكيل بيت المال أن كثيرا من بساتين الشام من أملاك الدولة، قالوا له المال ده بتاعنا، فأمر بالحوطة عليها، إنه الحاجات دي تسترد لبيت مال المسلمين وتصير في خزانة الدولة. فلجأ الناس إلى الشيخ الإمام النووي فكتب إلى الملك الظاهر بيبرس كتابا قال فيه: قد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة، بسبب أن أنت خدت الأشياء دي، على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها، وطلب منهم إثبات لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من المسلمين، عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه. السياسة التي كانوا يصنعونها أيام الحكم الاشتراكي من تأميم بعض الشركات وأخذ المال الخاص، هذا لا يحل. فقال فبلغ كتاب الإمام النووي للسلطان الظاهر بيبرس فغضب من هذه الجرأة، وأمر أن يقطع راتبه وأن يعزل عن منصبه، فقالوا له إنه ليس للشيخ راتب وليس له منصب. قال طب أنا بقى كده خلاص إحنا هنعزله. قال له هتعزله من إيه؟ هو ما عندوش حاجة. قال له خلاص هاخد فلوسه. قال له هو ما عندوش أصله. ولما رأى الشيخ أن الكتاب لم يفد مشى بنفسه إليه وقابله وكلمه كلاما شديدا، وأراد السلطان أن يبطش به فصرف الله قلبه عن ذلك وحمى الله الشيخ منه، وأبطل السلطان أمر الحوطة التي كان يصنعها هذه، وخلص الله الناس من شرها ببركة هذا الإمام الشجاع المجاهد في سبيل الله. الإمام النووي يمكن ملاحظة 3 أمور واضحة جدا في حياته العلمية. أولا المرحلة الأولى مرحلة طلب العلم، وكان مميزا مجدا في طلب العلم حتى أخذ العلم منه كل ما أخذ، وأصبح يجد فيه لذة لا تعدلها لذة، كان جادا في القراءة والحفظ، اسمعوا يا طلبة العلم سير هؤلاء العلماء واقتدوا ولو بشيء يسير. يقولون حفظ كتاب التنبيه وهو من كتب الشافعية في 4 أشهر ونصف، وحفظ ربع العبادات من المهذب في باقي السنة، واستطاع في فترة وجيزة أن ينال إعجاب وحب أساتذته حتى عين معيد للدرس في الحلقة في سن مبكر. والأمر الثاني أن الإمام النووي لم يكن فقط متخصصا في جانب دون آخر، بل كان واسع العلم والثقافة. حدث بعض أقرانه عن فترة تحصيل الإمام النووي فقال كان يقرأ كل يوم 12 درسا، كان بياخد في اليوم 12 درس، درسين في كتاب الوسيط للغزالي في الفقه الشافعي، وثالث في المهذب أيضا في الفقه، ودرس في الجمع بين الصحيحين في السنة، ودرس في صحيح مسلم أيضا، ودرس في اللمع لابن جني في النحو، ودرس في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرس في الصرف، ودرس في أصول الفقه، وطار في اللمع لأبي إسحاق، وطار في المنتخب للفخر الرازي، ودرس في أسماء الرجال علم الرجال المتعلق بمصطلح الحديث، ودرس في أصول الدين في العقيدة. فكان يتلقى هذا كله ربما في اليوم الواحد. الإمام النووي ترك لنا إنتاج غزير مع أنه مات صغيرا. بدأ الكتابة والتصنيف وهو في 30 من عمره، ولذلك ترك لنا مؤلفات كتب الله لها بركة عجيبة. هل تسمعون عن أحد يفقه شيئا ما ولو يسير من العلم لا يعرف كتاب رياض الصالحين، لا يعرف 40 النووية؟ الإمام النووي شرح مسلم، وكتب كتاب الروضة في الفقه الشافعي والمنهاج أيضا، وكتب الأذكار، وكتب التبيان في أداب حملة القرآن، وكتب في طبقات الفقهاء، وكتب في تهذيب الأسماء واللغات. فالإمام له هذه الخصيصة بلا شك، أنه كتب الله لمصنفاته كتب لها القبول. وأنا أحيلكم على كتاب مهم جدا في هذه المسألة، اسمه أثر المرء في دنياه، أثر المرء في دنياه، للدكتور محمد موسى الشريف، وهو يتكلم عن هذه الخصيصة، لماذا كتب الله للنووي هذا القبول، لماذا كتب الله للغزالي هذا، لشيخ الإسلام تيمية مثل هذا، الأسماء التي ذاع صيتها، مع أن هناك علماء ربما من حيث الصناعة العلمية ربما يكونون أكثر إنتاجا أو أكثر شهرة في أزمانهم، لكن لم يكتب لهم القبول بعد وفاتهم إلا للمتخصصين فقط. قال أن مدار ذلك على أمور، منها أن يكون الإنسان له حال مع الله، أن يكون الإنسان مشروع مميز وهدف محدد، أن يكون هذا الإنسان صاحب نفس نحسبها زكية ليست فيها تلك الغوائل وتلك الآفات التي تقطع بين الإنسان وبين تحصيل هذه الثمرة، أن يكون له لسان ذكر في الآخرين. قلنا الإمام النووي متى ولد؟ سنة كام؟ 631، توفي سنة 676، عن عمر يناهز 45 سنة، فهو مات في سن صغير. فهذا نوع من يعني الإجمال لترجمة الإمام النووي، استفدنا منها بعض الأمور، منها علو الهمة في طلب العلم، منها أن يكون الإنسان على حال مع الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يبلغ ما يبلغ بزهده وبيقينه الذي هو مصدره العلم، ويظهر ذلك في مناصحته للحكام، فهذه تحتاج إلى يقين، ولذلك يثبت الله تبارك وتعالى أهل العلم وأهل اليقين. فإذا مررتم بترجمة الإمام النووي فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. قال الإمام النووي في مقدمة هذا المتن النفيس العظيم 40 النووية، قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد ثم ثلث بالشهادة، وفي هذا أحاديث معروفة من طرق كثيرة، كما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وكل أمر ذي بال يعني له شأن يهتم به لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أجزم، يعني كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة أو اليد المقطوعة. هذه الأحاديث على أي حال لا تسلم من المقال، بل بعض العلماء حكم على جميع ألفاظها بالضعف. أما لفظ الحمد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهذا حسنه الإمام النووي وجمع من أهل العلم كابن الصلاح وغيرهما. طيب، هل معنى أن الأحاديث الواردة في البدء بالبسملة أو بالحمد أو نحو هذا، هل معنى أن الأحاديث ضعيفة أننا لا نبدأ بالبسملة؟ نقول لا، القرآن ابتدأ بالبسملة وبالحمد، فإذن إذا ما ابتدأنا كلامنا بالبسملة وبالحمد فنقول اقتداء بالكتاب الكريم، وكذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتتح بالحمد والشهادة أيضا. هذا أول فائدة. الفائدة الأولى، الافتتاح يكون بالبسملة وبالحمد اقتداء بالكتاب، وبالحمد والشهادة اقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، قول المصنف الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ كثير من أهل العلم يفسر الحمد بالثناء على الله، لكن ابن القيم رحمه الله انتقد هذا المسلك وقال: ألم تروا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ابن القيم بيقول إنه الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، يبقى لا يسمى الإنسان مثنيا على الله حتى يكرر المحامد لله: الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغفور الكريم، الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمه ظاهرة وبطنة. بهذا التكرار نسميه مثنيا على الله. يبقى لما نقول من آداب الدعاء البدء بالثناء على الله، يبقى ينبغي أن يكثر فيها من ذكر الله تبارك وتعالى ومن وصفه سبحانه وتعالى بجميع أوصافه المتضمنة للمدح، فهذا يسمى الثناء. يبقى إذا أردنا أن نعرف الحمد نقول ما قاله الإمام ابن القيم، وارتضى هذا أن الحمد هو ذكر الله بأوصافه التي بجميعها يستحق الحمد. الحمد ذكر الله بأوصافه التي بجميعها يستحق الحمد، يستحق المدح. ف فهنا بنصف الله بصفة الربوبية، الحمد لله رب العالمين، ده يبقى حمد. الرحمن الرحيم يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى ثناء. ألم يقل الله أثنى علي عبدي؟ يبقى الحمد لله تاني، ما تناموش. الحمد لله ذكر الله بأوصافه التي بجميعها يستحق الحمد. الثناء تكرار هذا الحمد، وهذه الفائدة الثانية. طيب، الحمد لله رب العالمين، الألف واللام دول بيسموهم في اللغة للاستغراق. يعني إيه للاستغراق؟ يعني كل الحمد لله تبارك وتعالى، جميع أنواع الحمد تكون لله تبارك وتعالى. طب لله، اللام دي بيسموها لام الملك ولام الاختصاص. يعني إيه؟ يعني الحمد مختص بالله، مملوك كله لله. الحمد لله رب العالمين، أي رب جميع ما سوى الله، فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. قيوم السماوات والأراضين، ما معنى كلمة قيوم؟ القائم بأمر هذه السماوات وبشأن هذه الأراضين. إذن قيوم السماوات والأراضين يعني القائم بأمر السماوات وأهل السماوات والأراضين وأهل الأراضين. السماوات سبع معلوم، وكذلك شأن الأراضين سبع لقول الله تبارك وتعالى ومن الأرض مثلهن. قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين، فلا يخرج أحد عن تدبير الله تبارك وتعالى، فهو المدبر لجميع شأن الناس وجميع شأن الخلائق، فلا يمكن لمخلوق أن يستقل بنفسه دون الله، ذلك هو القيوم سبحانه وتعالى. باعث الرسل إلى أممهم، باعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلمة الصلاة معناها الدعاء، والصلاة في حق الله تبارك وتعالى صلوات الله. ما معنى صلوات الله؟ أهل العلم يقولون الصلاة من الله إما الثناء أن يثني عليه في الملأ الأعلى، أو أنها الرحمة والسلامة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول إلى المكلفين، المكلف من الإنس والجن، من تعدى مرحلة رفع القلم، يبقى جميع الإنس وجميع الجن ما عدا ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. طيب أقول مسألة، هل يرفع القلم في جميع الحقوق سواء كان حقوق الله أو حقوق الخلق عن هؤلاء الثلاثة؟ بمعنى آخر، هل على الصبي زكاة؟ هل على المجنون زكاة؟ هل لو أن إنسانا نائم مثلا وهو ينقلب أثناء نومه فكسر متاعا لغيره، هل عليه الضمان؟ الصحيح أن هذه الحقوق تخص حقوق الله عز وجل. يعني الصغير حتى يبلغ ليست عليه صلاة، ليس عليه زكاة، ليس عليه بهذا الاعتبار حق لله سبحانه وتعالى، ليس عليه صلاة، ليس عليه صوم، ليس عليه حج، إنما الصبي ده في حقوق الله. أما في حقوق الخلق فجمهور أهل العلم يرون أن الصبي والمجنون تجب عليهم الزكاة إذا كان لهم مال، لأن هذا حق للخلق، ويدفع وليه سواء كان ولي الصبي أو من يقوم على أمر هذا المجنون يدفع عنه. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، هذا في حقوق الله. أما في حقوق الخلق فجمهور أهل العلم على أن الصبي والمجنون تجب عليهم الزكاة، وأن النائم إذا انقلب فكسر متاعا لغيره أن عليه الضمان. يبقى نفهم قصة التكليف، كل من تعدى مرحلة رفع القلم، رفع القلم في ثلاثة، الصغير والمجنون والنائم، هذا في حق الله وليس في حقوق الخلق. قال المصنف لهدايتهم، أي لدلالتهم وإرشادهم شرائع الدين. قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرائع الدين. ما معنى كلمة شرعة؟ قال الإمام البخاري: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. شرعة يعني سبيل، شرعة هنا يراد بها السنة، والمنهاج الطريق والسبيل والصراط المستقيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أصل الدين واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، لكن تختلف الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بالدلائل القطعية التي يأتي بها الرسل، سواء ما ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه، وهذا يكون الوحي الذي ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه، هذا قرآن. طيب إذا كان بغير لفظه ونسبه إلى الله، يبقى إيه؟ يبقى الحديث القدسي. وإذا كان بغير ذلك وحيا، فإنه يكون السنة. الدلائل القطعية تكون بنصوص الكتاب والسنة. قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. فالله هو سبحانه وتعالى المستحق للحمد، والله سبحانه وتعالى هو المعطي على الحقيقة. وما يؤتى الناس أو ما يتعاطونه فيما بينهم من الخيرات، واحد بيسدي إلى آخر معروفة، هذا يسمى قاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي. الله يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى مين المعطي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي. طب ده فلان هو اللدة، ده اسمه إيه؟ قاسم، يعني تولى القسمة، يعني كأنه استخلف في ذلك، مستخلفين فيه كما قال الله جل وعلا. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله، لأنه هو المعطي على الحقيقة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار. هذه الشهادة هي المنجية. وهل تصح أحد الشهادتين دون الأخرى؟ ينفع يقول أشهد أن لا إله إلا الله بغير وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمد رسول الله؟ الشهادة الأولى لا تصح إلا بالثانية، والثانية لا تصح إلا بالأولى. فمن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يشهد أن محمد عبده ورسوله. قال واحد بعد ما عملنا محاضرة تكلمنا فيها عن ثوابت في الإسلام، تكلمت فيها عن عقيدتنا في النصارى، وأصلنا لمسألة كفر النصارى. فقال واحد وقال لي: طب وتعمل إيه في شهود يهوى الذين يعارضون أصلا مسألة صلب المسيح ومسألة الفداء ومسألة كذا، ويؤمنون بأن الله واحد؟ قلت له: هل يؤمنون بأن محمدا عبد الله ورسوله؟ قال: لا، لكن هذا يكفيهم. قلت: لا يكفيهم، لا تصح الشهادة الأولى إلا بالثانية، ولا تصح الشهادة الثانية. يعني واحد يقول زي بعض المستشرقين: لا، محمد ده كان صلى الله عليه وسلم كان رجلا عظيما وكان رسولا، يثبت أنه رسول، لكن هو يعني من هذا الجانب بيثبته، لكن لا يثبت أن الله سبحانه وتعالى واحد لا ديني. ممشي قصة إن ده يبقى نبي ما عندوش مشكلة فيها، لكن مش ممشي قصة لا إله إلا الله. فهذا باطل، لا تصح الشهادة الأولى إلا بالثانية، وكما أنه كذلك لا تصح الشهادة الثانية إلا بالأولى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، يقهر من يشاء على ما يشاء، وهو القاهر فوق عباده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يصح أن يقول سيدنا محمدا عبد الله ورسوله؟ نعم، بل هذا ينبغي أن يكون، ولكن سأضع فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد الثقلين وأشرف الخلق أجمعين وأعلم الناس وأعرفهم وأتقاهم وأخشاهم، فهو السيد، فهو سيدنا. لكن هذا في الكلام المرسل الذي لا يتعبد بلفظه، لا مانع من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الألفاظ المتعبد بها كالتشهد مثلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا لا يجوز أن تقول وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الأمر في هذه العبادات على التوقيف، يعني توقيفية، يعني كما أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الكلام المرسل جائز، في الكلام المتعبد به لا يجوز، فهمتم؟ وأشهد أن سيدنا محمد محمدا عبده ورسوله، طبعا صفة العبودية هي أشرف الأوصاف، ولذلك في أشرف المواضع دعا الله نبيه بهذا الوصف، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فإذن صفة العبودية من أشرف الصفات للعبد للإنسان، إذا وصف الإنسان بهذا أو توصف المرأة بأنها آمة الله، هذا من أعلى الأوصاف وأعظمها، وحبيبه صلى الله عليه وسلم وخليله. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعظم منازل العبد السالك إلى الله، والخلة هي أعلى درجات الحب لله جل وعلا. ولم يصف الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه إلا إبراهيم وإلا النبي صلى الله عليه وسلم، هما فقط دون الناس جميعا اختص بهذه الخصلة وهذه الصفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أباه إبراهيم هما خليل الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقين بلا نزاع، فهو أفضل الرسل. لكن هنا مسألة، قول المصنف بعد ذلك وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، فإذا هل يجوز التفاضل بين الأنبياء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس ابن متى، نهي صريح بعدم التفضيل، هل يجوز بعد ذلك أن ندعي أن هناك نوع من التفاضل بين الأنبياء فنقول أفضل المخلوقين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع من التفضيل إذا اقتضى المقام تنقص المفضل عليه. يعني لما تقرأ في القرآن فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لما تقرأ في القرآن قول ذي النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيظن الإنسان أن هذا فيه نوع من التنقص لشأن يونس. فبعض السفهاء الذين لا يعرفون منازل الأنبياء قد يتبجحون ويتجرؤون ويقولون يعني ما هو الله قال في شأنه مثل هذا، فماذا نقول لهم؟ نقول هنا لا تفضلوا بين الأنبياء، لذلك قال لا تفضلوني على يونس بن متى من هذا الوجه. يبقى الأصل أن التفاضل واقع وثابت في القرآن بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء فهذا محمول على إذا اقتضى المقام نوع من التنقص. هذا في شأن قول المصنف أفضل المخلوقين. المكرم بالقرآن العزيز، هذا القرآن العزيز هو شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لأمته، قال الله وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك، فهو المكرم بالقرآن. والقرآن عزيز أي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يغالب كلام الله عز وجل. لذلك إذا كان الإنسان في معرض الجدل وأتقن حجته بكلام الله عز وجل فإنه يفحم الخصم، لأنه عزيز محدش يقدر يغالب كلام ربنا، ما تقول بعد قول الله. فالقرآن عزيز محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى، معجز بألفاظه ومعانيه وأحكامه وأسراره. لذلك قال المصنف المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة هي القرآن بلا ريب ولا شك، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أكرم بالقرآن أكرم بالسنة التي هي شقيقة القرآن، تبين مجمل القرآن، توضح ما في آيات القرآن، لذلك فهي المستنيرة والمنيرة لمن يريد الرشاد، لمن يريد الصراط المستقيم، لمن يريد الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مخصوص بجوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. وبطبيعة الحال لأن الإمام النووي هنا سيأتي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الجامعة للمعاني الغزيرة في كلمات يسيرة، لذلك ضمن مقدمته ذكر هذا المعنى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيجمع 40 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة جوامع الكلم معناها إيه؟ المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة. قال المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. السماحة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، وعليكم من الدين ما تطيقون، وقال بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. إذن الأصل في صفة هذا الدين وهذه الشريعة صفة السماحة. كيف توصف الشريعة بالسماحة وفي نفس الوقت توصف الشريعة بأنها تكاليف؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. الدين سمح وفي نفس الوقت الدين تكاليف، لكن فيها كلفة يعني فيها مشقة. وفي نفس الوقت كلمة حنيفية سمحة يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، من حرج يبقى ما فيش مشقة. إزاي وإحنا النهاردة لما نصلي الصلوات في أوقاتها ويستيقظ الإنسان في أوج البرد أو في شدة حرارة الجو ويكون أداء الصلوات عليه شاق، أو يصوم في أيام الصيف الحارة يصلي في الليالي الشديدة البرد، يجاهد يحج في وسط ملايين، أليس هذا كله من المشقة؟ المعنى لا تعارض بينهما، لا تعارض بين سماحة الدين وبين الدين تكاليف. لما؟ هذه الشريعة أولا لا تكليف فيها بمحال. ربنا ما قالناش شيلوا جبل على كتفكم، يعني إذن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن التكليف بالمحال وبما لا يطاق محال، التكليف بالمحال محال، التكليف بما لا يستطاع. إنسان مريض لا يستطيع القيام، نيجي نقول له الصلاة ركن فيها القيام، لو ما وقفتش لا تقبل منك صلاة؟ أين هذا مع ليس على المريض حرج؟ إذن إيه الجمع بينهم؟ أن الشريعة كما أنها تكاليف، فهذه التكاليف تكاليف بما هو في مقدور الإنسان، بما هو في استطاعته، وهذه التكاليف تيسر على العبد بتيسير الله له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وتصير هذه التكاليف يسيرة على العبد بتحققه بمعاني الإيمان. بس أنا قلت المعنى ده عشان حاجة، لأن كل حد يريد أن يتصور حصن الإسلام، يطلع فوق الحصن يعني ويريد أن يفتري الكذب، يقول الشريعة سمحة، الشريعة جت باليسر. نقول له ماشي الشريعة جت باليسر، ما معنى اليسر يا عم الشيخ؟ يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، لن يشد الدين أحد إلا غلبه. نقول له ماشي، ده في إيه يعني؟ أيسر في إيه؟ في أمور تكليفية، أيسر على الناس بأن يرتكبوا المحرمات، أيسر على الناس بأن يتركوا الواجبات، يسر ولا تعسر، يطلق البصر إلى النساء العاريات ثم يقول يسر ولا تعسر، هتحرموا علينا النظر إلى الأفلام والمسلسلات وأشياء من هذا القبيل، يسر ولا تعسر. فنقول لا يمكن بحال أن يكون هناك مساومة على أحكام الشريعة. فقال المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. فجمع بين الصلاة والسلام لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا لم يقتصر أمر الله تبارك وتعالى على الصلاة دون السلام، وهنا فائدة أن الإمام النووي أطلق الكراهة على من صلى فقط ولم يسلم، ذكر ذلك في شرح صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة كتابه ولم يسلم، فقال الإمام النووي بأن هذا مكروه، لأنه لا يتم الامتثال بأمر الله تبارك وتعالى في الآية. جاء ابن حجر بعد كده وناقش المسألة دي وقال لا، مكروه لمن يكون ديدنه أن يصلي دائما دون أن يسلم، أما من صنعها مرة أو نحو ذلك فلا يتوجه له الكلام بالكراهة. يبقى الأصل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، فإذا ما صلينا، يعني لو قال الإنسان صلى الله عليه محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه محمد، هذا به يتحقق الصلاة وهذا لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكون صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم دائما دون تسليم، لأن الله قال وسلموا تسليم. طيب، قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، فهل يصلى على الأنبياء؟ يعني جرى عادة بعض الناس أن يقول في حق الأنبياء عليه السلام ولا يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يظن ذلك. فإذا قلنا موسى يقول عليه السلام، فإذا قلنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني فاجأه هذا الكلام، يقول محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة ناقشها الإمام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام، وبين أن الأنبياء يصلى ويسلم عليهم أيضا استقلالا، يبقى يصح قول محمد صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. هذا في شأن الصلاة على الأنبياء. طب الصحابة، سألني سائل من أيام قليلة عن هذا، قال هل يصح أن يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم؟ نعم يصح، لكن إذا كان لا يتخذ شعارا لواحد بعينه كما تصنع الرافضة في تخصيص علي بقولهم علي عليه السلام. يبقى أول حاجة لا يتخذ شعارا، فما نقولش باستمرار أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم أو علي عليه الصلاة والسلام، لكن حتى لا نقع في هذه الإشكالية، أكثر أهل العلم على أن الصلاة على سبيل الاستقلال تكون للأنبياء والترضي يكون للصحابة، ترضي والترحم. كما أنه لا يقال محمد عز وجل، هو مش عز وجل، هو المعنى من غير ما المعنى، هل النبي صلى الله عليه وسلم أليس عزيزا جليلا، لكن لا تستخدم هذا إلا في شأن الله، بنسميها العرف العلمي. بنسميها إيه؟ عشان حد ما يجي يسألكم يقول لكم ينفع نقول كذا، نقول آه ينفع، لكن جرى عرف العلماء على غير ذلك سدا لذرائع الفساد، فبقوا يقولوا في شأن الله عز وجل تبارك وتعالى قال تعالى، في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صلى الله عليه وسلم، في شأن الأنبياء درجوا على أنه إجواز الصلاة والسلام عليه، في شأن الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما الدليل على صحة أن يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم؟ الدليل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاء أبو أوفى بزكاته فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. النبي قال صل، اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا يستدل بها على جواز هذا، لكن لا يتخذ شعارا. قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين: وآل كل. آل الأصل معناها أهل، وكلمة آل تطلق على الأزواج والذرية والأقارب ويدخل فيهم الأتباع. يبقى لما بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حضرتك وحضرتك من آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ من آل محمد؟ نعم، من أتباعه. فإذا نحن نصلي على المسلمين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. وآل كل، التنوين ده بنسميه تنوين العوض، يعني معناها وآل كل واحد منهم وسائر الصالحين، أي باقي الصالحين. صالح اللي هو قائم بحق الله تبارك وتعالى وبحقوق العباد. كلمة الصالح عشان لما الواحد بيدعي ربنا أن يكون من أوليائه الصالحين، أو يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصالحين، الصالح من هو؟ القائم بحقوق الله وحقوق العباد. طبعا هذا الوصف ينبغي أن يحرص المسلم على الاتصاف به ليكون صالحا لدعاء الناس السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكل من يدعو في صلاته بالسلام والأمان وبالصلاح ينبغي أن يتحلى الإنسان بهذه الصفة حتى يدخل في دعاء الصالحين. قال المصنف: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله ابن المبارك، ثم محمد ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قوله: أما بعد. كلمة أما حرف شرط وتفصيل. بعد معناها يقوم مقام الشرط، يعني كلمة أما بعد تطلق في الخطب والمراسلات وفي الدروس، وثبتت عن أكثر من 30 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه وفي مراسلاته وفي دروسه يقول أما بعد. أما وبعد فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل الاقتداء بالنبي إذا قال الإنسان وبعد، يقول أما بعد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أما بعد معناها أن ننتقل من موضوع إلى موضوع، انتقلنا من المقدمة إلى صلب الموضوع. أما بعد، فائدة: من أول من قال أما بعد؟ أول من قالها داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب الذي آتاه الله إياه، وآتيناه الحكمة. وفصل الخطاب قالوا من فصل الخطاب الذي أوتيه أنه كان إذا ما أراد الانتقال من موضوع إلى موضوع كان يقول أما بعد. قوله: فقد روينا عن علي إلى آخره. كلمة روينا ما قالش ليه فقد روينا أو روينا، ليه بالتشديد؟ عشان يفيد أنها أسانيد، عدة أسانيد، فلم يقل إلا بصيغة التضعيف علشان يدلل أن عدة طرق، وده يناسب قوله من طرق كثيرات بروايات متنوعات. يعني هذا الحديث اللي هو بنى من أجله تصنيف الأربعين، واللي بعض العلماء اللي هو أحصاهم وذكر بعضهم عملوا الكلام ده، عملوا ليه؟ عشان الحديث ده اللي تروى بعدة طرق، كل هذه الطرق ضعيفة، بل كلها شديد الضعف، بل أورد الإمام ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية أن كثير منها موضوع، فبالتالي هذا الحديث الضعيف جدا ليس محل للعمل. وحنناقش بقى مسألة جواز العمل بالحديث الضعيف. يبقى حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، يعني بيتكلم في أمور الدين، ما ينفعش أنه يصنف في شيء لا يتعلق بالدين، في أمر دينها. طيب سؤال، لو جمع شخص 40 حديث في البيوع، هل يعد داخلا في هذا الحديث؟ نعم، لأن المعاملات من الدين. لو جمع 40 حديثا في الطب، هل يعد من ذلك؟ نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهذا سيأتينا في الحديث الثاني، فجمع أبواب الدين كلها. إذن من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، طيب كلمة حفظ معناها أنه حفظها، حفظها حفظ كتابة ولا حفظ صدر؟ نعم الاثنين معا، من حفظها سواء كان حفظ صدر أو حفظ كتابة يدخل في الحديث. حفظ الكتابة إن أنا زي الإمام النووي كده صنف كتاب جمع 40 حديث، فكده حفظ لنا 40 حديثا، يعني جمع لنا 40 حديثا. إنما حفظ الصدر زي الإنسان منا حينما يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ده اللي بيسميه حفظ صدر في قلبه. قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وعندنا رواية بعثه الله فقيها عالما، وكنت له يوم القيامة شفيعا وشهيدا، وقيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وكتب في زمرة العلماء، وحشر في زمرة الشهداء. لا شك أن هذا ترغيب عظيم في جمع هذه الأربعين، لكن كما قال الإمام النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. يعني إيه بقى؟ يعني ممكن ألاقي 30-40 سند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وبالحديث ده، وسند تاني وسند تالت وسند رابع وسند عاشر، ويطلع الحديث في الآخر خالص ضعيف. وممكن ألاقي زي ما هيجي لنا في أول حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، هنلاقي سيدنا عمر بس اللي رواه، واللي رواه عنه علقمة بس، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي بس، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري بس، وبعد كده شاع بقى يرويه عشرات. فرغم أنه هو سيدنا عمر بس اللي قاله، وعلقمة بس اللي رواه، ومحمد بن إبراهيم التيمي بس، ويحيى بن سعيد أربعة، إلا أن هذا الحديث اتفق العلماء على جلالته كما سيأتينا إن شاء الله في مدرسة الحديث الأول على عظم حديث إنما الأعمال بالنيات، وتقبلته الأمة بالقبول، وصار يعني من أشهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الحفاظ على صحته. هنا بقى الحديث الثاني اللي عندنا أسانيد كتير جدا، اتفق الحفاظ على ضعفه. طيب بعد كده ذكر مجموعة ممن صنف 40 حديثا، فذكر منهم عبد الله بن المبارك، وذكر إمام الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك، ثم قال محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ الذي تعلم وعلم وعمل بما علم ورب الناس على العلم. الذي تعلم وعلم وعمل بما يعلم، الذي يربي الناس على العلم بدءا بصغار العلم قبل كباره، اللي بياخذ الناس خطوة خطوة كده، يأخذ الناس رب الناس على العلم بدءا بصغار العلم قبل كباره. طبعا ذكر خلائق كثر بأسماء العلماء أفذاذ الكبار الذين صنفوا، وقال وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، لدرجة إن هم ألفوا 40 40، يعني إيه؟ يبقى يصنفوا 40 كتاب، كل كتاب 40 حديث، وصل بهم الحال يقول لك أصنف 40 كتاب في 40 موضوع، كل كتاب فيه 40 حديث. الإمام النووي بيقول وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا عاملا بالحديث وإلا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام، يعني اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام الحفاظ الإسلام، يعني هو عارف أن الحديث ضعيف، فبيقول يعني أنا عملت الكلام ده عشان خاطر إن كان الحديث ضعيفا واتفق الحفاظ على ضعفه لكن العلماء صنعوا مثل ذلك فأنا أقتدي بهؤلاء الصالحين. هنا سؤال، هل العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما ثبت عن غيره ممن رسخت قدمهم في الإسلام؟ أليس العلم قال الله قال رسوله؟ فإذن لا حجة في فعل أحد ولا أسوة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل أي أحد ممن لم نؤمر باقتدائهم إلا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء يبقى لنا القدوة فيهم، إنما ليس هناك اعتبار لفعل أي إنسان مهما كانت جلالة قدره، فالأسوة إنما تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نناقش بقى المسألة، نشوف كلام الإمام هنا، قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أقول العلماء والفقهاء والمحدثين في مسألة رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال على قولين. قول الأول لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في أحكام ولا في عقائد ولا في فضائل الأعمال. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام ولا في العقائد، لكن يعمل به في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب بثلاثة شروط نذكرها. يبقى عندنا قولين في المسألة. ناس بتقول خالص، مين اللي قالوا الكلام ده؟ مثلا من الأسماء يعني البخاري، مسلم رحمه الله، والإمام أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، ابن حبان، ابن حزم، أبو بكر بن العربي، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام الشوكاني، القاسمي، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني، هؤلاء قالوا بأنه لا يصح العمل مطلقا بالحديث الضعيف. الذين قالوا أنه لا يعمل بالحديث الضعيف إلا في فضائل الأعمال زي الحافظ ابن حجر، الإمام النووي نفسه وهنا قرر المسألة، هو زي الحافظ العراقي، زي الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام، والشيخ ابن باز ذهب إلى ذلك، والشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح آل الشيخ ذهبوا إلى جواز ذلك، بس بثلاث شروط وضحها الحافظ ابن حجر في كتابه تبين العجب. أولا أن لا يكون الحديث الضعيف شديد الضعف أو موضوعا. الأمر الثاني أن يندرج تحت أصل. الأمر الثالث أن لا يثبت هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هو يؤكد أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يعرف أنه حديث ضعيف. الإمام ابن علان في كتاب الفتوحات الربانية قال كلام مهم، قال هو لازم يبقى مندرج تحت أصل. يعني مندرج تحت أصل؟ يعني مثلا جاءت أحاديث بالترغيب في التوبة، فجالنا حديث ضعيف بيقول نفس المعنى أو بيؤكد عليه، قصة من قصص بني إسرائيل، قصة كذا، ما فيش مشكلة، يندرج تحت أصل التوبة. بيأتي مندرج تحت أصل الاهتمام بالأخلاق، مندرج تحت أصل فحش كبيرة الفلانية من الكبائر، كل ده مندرج تحت أصل، لكن ما جاش بحكم جديد. قال بقى إيه؟ إنه اللي يعمل بهذا الحديث، وده كلام الإمام النووي هنا عشان تفهمه، اللي ألف 40 حديث على إنه عارف إن الحديث ضعيف، قالوا لا يعتقد العمل على اعتبار أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد الاحتياط. أفهمها لكم أنا بالبلد شوية يا جماعة. الحديث عندنا بينقسم إلى مقبول ومردود. حديث المقبول اللي هو الحديث الصحيح، وده بيبقى فيه 5 صفات: ما اتصل سنده برواية العدل، الضابط من أوله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. يعني ايه خمس شروط؟ يعني لازم السند اللي هو حدثنا ده لازم يبقى فلان ده متصل بفلان، يعني ده شاف فلان عاصر فلان، يبقى السند متصل ما فيش انقطاع، مش واحد بيروي عن واحد اصلا توفي قبل ولادته مثلا بعشر سنين يبقى يروي عنه ازاي، ده يبقى منقطع. لازم يكون الناس دي عدول، ما يكونش واحد فيهم متهم في عدالته، لانه مش هينفع ان هو ما يكونش عنده اخلاق ولا عنده ديانه وبعد كده يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يكون الشرط الثاني العداله. ثلاثه، لازم يكون بيعرف يحفظ، ما هو راجل كويس وابن حلال وكل حاجه لكن حفظه تعبان، عشان كده يبقى الشرط الثالث الضبط. لازم الحديث ده ما يبقاش فيه مشكله من المشكلات اللي العلماء بتوع الحديث بيدرسوها تحت مسمى العلل، يعني بمعنى الأمراض، الأشياء، الأخطاء، الحاجات الخفية اللي ممكن بعض الناس ما تاخدش بالهم منهم، ودي ليها وضع مختلف. يبقى ما عندوش العلل دي، ما عندوش المشاكل اللي جهابذة العلماء المحدثين بيعرفوا فيها. زي إيه مثلا؟ أصل فلان ده يعني معروف إن فلان ده قعد 10 سنين في ليبيا وبعد كده رجع مصر قعد له 5 سنين وبعد كده رجع ليبيا قعد له 2 سنين ومات في مصر في الآخر. بعدين نقول انه فلان بيروي عنه، فلان ده ما سافرش ليبيا اصلا، والحديث ده الراجل بيقول انه هو قاله في فتره معينه قبل وفاته. طب ده هو مات في مصر وهو في مكان اقامته. الله، الحديث ده شكله كده في مشكله، الراجل بيقول انه هو رواه والمفروض انه هو يكون سمعه منه في مصر، والظاهر انه هو الحديث ده اتقال وهو في ليبيا، في مشكله يعني. ايوه، هنا بقى يبتدي العلماء يقول لك لا لا لا، الحديث ده فيه حاجه، لان ده يبدو ان هو من اوهام فلان الفلاني، فدي العله. الشذوذ معناها ايه؟ عندنا حديثين متعارضين، حديث بيقول افعل وحديث بيقول لا تفعل، ومفيش اي وجه للجمع، يعني فيهم واحد لازم يتقبل والتاني لازم يترد. فاللي بيتقبل ده بنسميه المحفوظ، واللي بيترد بنسميه الشاذ، اللي هو ايه؟ 20 واحد بيقولوا انه صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال افعلوا كذا، واحد طلع قال لا، النبي قال لا تفعلوا كذا. فهنا نقول الواحد ده شاذ، ده يظهر ما خدش باله حتى ولو كان ثقة وكل حاجة. يبقى عندنا كم صفة للصحيح؟ 5. 1 اتصال السند، 2 الصحة، 3 الضبط، 4 عدم العلة، 5 عدم الشذوذ. كويس؟ لو الشرط الثالث اللي هو كان ايه؟ الضبط. لو كان الراجل ضبطه يعني 80% 90% مش 100% يعني، بيقولوا خف ضبطه، في الحالة دي بنسميه حديث حسن. كده كويس؟ أي غلطة بقى من الخمس حاجات دول بيبقى الحديث ضعيف. يعني أي غلطة؟ يعني منقطع السند، كويس؟ يعني اللي راويه مش عدل، يعني الضبط مش خفيف بقى، لا ده ضبطه تعبان، يعني معلول، يعني شاذ، أي حاجة من دول يبقى الحديث بقى إيه؟ بقى ضعيف. طيب الحديث الصحيح ده لو هنديله نمرة، لو حديث صحيح ومتواتر يعني الأسانيد كلها بقى جاية روايات مجموعة من الصحابة عن مجموعة من التابعين عن مجموعة من تابع التابعين، فبالحالة دي بنقول حديث صحيح ومتواتر، ده وانت مغمض وانت مغمضة 100% يعني 10 من 10. كويس؟ طيب الحديث اللي هو أحاد اللي هو مش واصل للمتواتر قوي، هنا ممكن نقول ان احنا نديله 95% ده كلام النبي، 90% ده كلام النبي، 85% ده كلام النبي، وبناخد بيه وما عندناش اي مشكلة. طيب يبقى اذا انقطع السند صار ضعيفا، اذا كان الضبط واهيا، واذا كان الانسان غير عدل، يبقى ده حديث برضو ضعيف، ونفس الكلام لو كان معلولا او كان شاذ. طيب يا جماعة احنا كنا بنثبت دلوقتي ان الحديث الصحيح ده نسبة قد ايه، هو ده بقى اللي انا عايز اوصله لكم عشان تفهموا قصة ليه العلماء اللي قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال قالوا كده. لانه لو انا وصلت انه الحديث الصحيح ده اديته كده نسبة 85% ولا 90% والحديث الحسن ده اديته نسبة 70% النبي قاله صلى الله عليه وسلم او 75%، اجي في الحديث الضعيف من اول 49% لغاية 1% أقول ده حديث ضعيف، 0 ده موضوع مش كلام النبي، إنما من 1% لغاية 49. طب تتصوري إن حديث بنسبة 40% ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بيه احتياطا لأنه في نسبة هي ونسبة مش قليلة، صحيح أقل من المطلوب لكن في نسبة. فمن هنا قالوا خلاص طب ما نعمل بيه، طالما مندرج تحت أصل يبقى أنا ما خالفتش أصول الإسلام وما جبتش بحكم جديد، وطالما هو في نفس الوقت أنا ما بثبتش إن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله. يعني مثلا حديث جاء بأنه الإنسان يستكثر من الصلوات، وكأنه ما عنديش حديث صحيح في المعنى ده، إن مثلا فإيه المانع أن الواحد يعمل كده؟ بلاش كده، حديث في الأذكار، الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلتها أنا بعد صلاة الصبح انتهيت منها. في مجموعة أحاديث ضعيفة ممكن أقولها، ما هي كلها أدعية مندرجة تحت أصل اللي هو الذكر في هذا الوقت والدعاء، وما فيهاش مخالفة، وفي نفس الوقت أنا عارف أنها أحاديث ضعيفة ما بثبتهاش للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل ينفع أن احنا نعمل كده؟ ده كلام العلماء اللي بيقولوا بالجواز. قالوا يجوز على سبيل الاحتياط، عشان كده قالوا ما يكونش شديد الضعف، أصله ما يبقاش نسبته 5% وبعد كده تقول لي ده كلام النبي، فاهمين؟ هي دي حتة شديد الضعف، عشان كده تفتكروها من المثال الرياضي ده النسب دي. لما أقول لكم إيه هي الشروط اللي وضعها العلماء الذين جوزوا العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، تقولوا لي 3. 1 ما يبقاش شديد الضعف، تفتكروا ما يبقاش 5% يعني. 2 إنه يبقى مندرج تحت أصل، عشان لما أنا أعمله يبقى أنا كده في الأمان ما ابتدعتش. 3 أنا ما بثبتوش للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا ما عنديش حاجة دليل قوي يقدر أقول لا 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 ده بنسبة حتى أكتر من النص إن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنلاقي إيه؟ إحياء ليلة العيد. يجي العلماء تراجع كتاب زي لطائف المعارف تلاقي إيه؟ يقول ويستحب إحياء العيدين عند بعض السلف. إشمعنى؟ أخذها من عموم هذه الأحاديث. طب هل هذا الأمر مخالف؟ أنا بالنسبة لي يلي بقول إنه لا يعمل بالحديث الضعيف، اللي بقول كده في الحالة دي هقول إنه ده بدعة، لأنه لا يصح عندي هذا الفعل لأنه ليس عندي دليل فيه. طب والتاني اللي بيقول يجوز، عندي فيها حديث ضعيف وفيها الشروط، يبقى في الحالة دي ليست ببدعة عنده. اللي بيقول إن ده بدعة بقى أصلا مذهبه إيه في المسألة دي؟ طيب إيه الراجح ما بين القولين؟ الدكتور عبد الكريم الخضير وهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة له كتاب رائع اسمه الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، بعد ما ذكر هذه المسألة قال الراجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، وعلل الكلام ده بأربع حاجات. 1 قالوا علماء الحديث حتى اللي بيقولوا بجواز العمل بالحديث الضعيف سموا الضعيف مردود. 2 احنا لسه قايلين دلوقتي الضعيف بيفيد الظن الغالب ولا بيفيد الوهم اللي هو الظن المرجوح؟ المرجوح يعني انا لسه بنقول 40%، لو كان 60% كان بيبقى ها المسألة احسن. فالضعيف لا يفيد الا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئا. 3 انه ما يترتب على ذلك واقعيا هو ترك الاحاديث الصحيحة، وفي الصحيح غنية، انه الناس بتعمل الاحاديث الضعيفة وبتسيب الاحاديث الصحيحة، وده اللي بيحصل دلوقتي في خطب الجمعة، يعني لما بيجيبوا واحد غير دارس ومش عارف وبيجيب اي كتاب ويروح طالع اي للناس اي كلمتين في اي كلمتين، وتلاقوا بقى مهازل وتترك الاحاديث الصحيحة، والناس تصير بالذات الاحاديث اللي فيها قصص الناس بتبقى لعقت باذهانهم هذه القصص، وخلاص بيقول لك ايوه ده صح وحصل وجرى، وهذا يفسد على الناس علمهم بدينهم، بل قد يوقع الناس في كثير من الأخطاء. مرة واحد في فرح أختي، كان الكلام ده من زمان يعني 14-15 سنة، رحنا في المسجد اللي كنت بعطي فيه درس، فقالوا ده شيخ يعني بيجي على طول وده يومه فيعني خليه يتكلم، فقلنا أهلا وسهلا وبتاعه، قلنا الكلمة، فالراجل راح قاعد يتكلم خطبة النكاح. أول مرة بقى في الحياة اسمعوا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما جوز السيدة فاطمة ايه اللي حصل؟ دخل النبي عليها صلى الله عليه وسلم لا قاعدة بتعيط، قال لها مالك يا فاطمة؟ والله كده، فقالت له أصلا أنا ما عنديش فستان. السيدة فاطمة بتعيط عشان ما عندهاش فستان أبيض تتجوز بيه، فرح النبي ساكت كده بص لقى جبريل نازل بالفستان وقال لها خدي يا فاطمة، والناس بقى طبعا الله أكبر جبريل نزل بالفستان، الله مستعان. بعد كده بقى حد يطلع يقول لا هيبقى مشكلة، خلاص نزل بالفستان نزل بالفستان. فمن ده بقى كتير قوي يعني الأحاديث اللي بيختلف حواليها. إذا كنت أنا راجل مش متخصص في علم الحديث ولا اللي بيدعي انه هو فلان حتى ليست له، حتى لو انا فاهم في المصطلح وفاهم في علم الرجال، لكن انا لا امارس ذلك، فانا بعتمد على تصحيح وتضعيف العلماء. تمام؟ فده صححه الشيخ الألباني، ده صححه الحافظ ابن حجر، ده ضعفه فلان كده. في هذه المسألة علي بالإحالة. يعني إيه علي بالإحالة؟ أنا النهاردة رويت هذا الحديث، حديث صلاة التسابيح، الشيخ الألباني مصححه، الشيخ الحويني مضعفه، الشيخ العدوي مضعفه، ماشي؟ وأنا جيت قلت صلاة التسابيح، فجي قال لي إيه ده اللي هو واخد بتضعيف الشيخ الحويني أو بتضعيف الشيخ العدوي للمسألة، فقال لي إزاي تقول الحديث ده؟ أقول له أنا أخذت بتصحيح الألباني. يقول لي لا، ينبغي أن تأخذ، لأن الشيخ أبو إسحاق هو لا، مين قال لك؟ أنت ما تعرفش وليست لك أن ترجح، لأنك أنت لسه زيك زي أي حد، أنت مش عالم عشان ترجح لي في المسألة وتقول لي لا أنا بأخذ بكلام الشيخ أبو إسحاق، حاسس أنه أتقل. العملية مش حاسس، أنت ليس لك ذلك. حتى لو أنا من دلوقتي لو اديتك في أي مسألة اديتك فيها بحث متقن هتقولي أيوة الحق ما قلت، لأنه إيه؟ أنا عامل بحث وأنا ليس عندي الخبرة إن أنا أرجع. فلو جبت البحث بتاع العكس وديتهولك ممكن تقولي أيوة الحق ده. طب وأني واحد بقى؟ إذن ليس عندي ذلك، يبقى أنا في الحالة دي لو صحح أو ضعف علي بالإحالة. يعني لو قلت أقول وصححه الحافظ ابن حجر، وصححه الشيخ الألباني، إذا كان هناك من صححه من أهل العلم يبقى لك أن تعملي به. حديث جلسة الشروق أيضا الشيخ الألباني صححه، حديث الترمذي في ذلك أنه من قعد يذكر الله تبارك وتعالى يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. أيضا الشيخ الألباني صحح هذا الحديث وضعفه بعض أهل العلم من المعاصرين. الحديث الثالث حديث التسابيح أيضا الشيخ الألباني مصححه ومضعفه البقية. فإذا إذا أخذت بتصحيح الشيخ الألباني في هذه المسألة فلي العمل به، ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك. ليه؟ لما يستطيعش أحد أن يقول غير ذلك؟ لأنه تصحيح عالم من علماء الأمة لهذا الحديث ولم يقول بشذوذه في ذلك. يعني إيه؟ لا ده شذ في هذه المسألة، كل الناس بتقول أنه ضعيف وهو بس اللي قال أنه صحيح. لا، المسألة ليست كذلك. الثلاث حاجات: واحد، اتفاق العلماء على تسمية الضعيف بالمردود. اثنين، قلنا الضعيف لا يفيد إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. ثلاثة، قلنا بيترتب على ده ترك الأحاديث الصحيحة وأن يكتفى بالحديث الضعيف. أربعة، بيترتب على العمل بالحديث الضعيف نشوء البدع والخرافات والبعد عن المنهج الصحيح. وتلاقي بقى حديث كده ما أنزل الله بها من سلطان والعلماء مضعفنا بس موجودة في كتاب، فواحد يروح جاي أيوة نعمل صلاة الرغائب. إيه يا عم صلاة الرغائب دي؟ آه صلاة تصلى في رجب. ويجي بقى العلماء يفندوا الكلام ويقولوا لا، ليس هناك صلاة تسمى بصلاة الرغائب اللي الناس كانوا بتصليها في رجب، لأن هذا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته ولا من جاء بعدهم، وما استدلوا به من أحاديث فهي أحاديث ضعيفة بل تصل إلى درجة الوضع. ويبتدوا يكلموا كلام يبين أنه دي بدعة نشأت عن قول ضعيف جدا، لأنه الشروط دي لما بنيجي نعملها في التطبيق بنقع فيها. أصل مين هيقول لي حديث شديد الضعف؟ واحد تاني يقول لي لا ده مش ضعيف قوي. ليه يا عم؟ ده فلان فيه وفلان ده كذا وكذا. لا، ما هو فلان قال فيه حاجة تانية، فيبتدي يبقى فيه نزاع على مسألة شديد الضعف، هو ده شديد ولا خفيف الضعف؟ من هنا تأتي. فغلق هذا الباب أولى، غلق هذا الباب. بس احنا ليه درسنا المسألة؟ عشان ما نجيش بعد كده نيجي نقول طب ما هو العلماء الكبار الأفذاذ العلماء أهو، ده الإمام النووي نفسه بيقول إن الحديث متفق على ضعفه، ورغم كده بيقول اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. نقول له الإمام النووي في كلمة اتفق العلماء الكلمة دي محتاجة ضبط شوية. نقول لأ، الراجح في هذه المسألة، مسألة حكم العمل بالحديث الضعيف، ما رجحناه في هذه المسألة وهي ترك العمل بالحديث الضعيف أفضل، ونقول فيها خلاف. أما الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي وابن أبي حاتم وإمام ابن حبان كل ده فين اتفق بقى العلماء؟ فهذا استدراك على الإمام النووي في قوله اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. نقول لم يتفق العلماء على ذلك، بل رجحنا أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا العقائد ولا في فضائل الأعمال، سدا للفساد الذي قد يترتب على ذلك. والإمام النووي يذكر ذلك في كتبه كما في المجموع في شرح المهذب وفي شرح مسلم، ينقل هذا الاتفاق ثم ينقل قول المخالف. وعلى هذا مثلا ينقل الاتفاق على أن عيادة المريض سنة، مع أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، وينقل الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة، مع أن أبا عوان في صحيحه ترجم باب وجوب صلاة الكسوف. يعني الإمام النووي متساهل في ذكر مسألة الاتفاق، وإحنا بينا شروط العمل بالحديث الضعيف عند من يقول بذلك، ورجحنا في نهاية القول أن ترك ذلك أولى حتى لا تترتب عليه تلك الأمور التي بيناها. بشكل عام إيراد هذه الأحاديث الضعيفة في كتب الأحكام مع أنه لا يحتج بها إنما كان من باب غفلة مؤلفيها عن الصناعة الحديثية. فإذا كان هذا في كتب الأحكام، كتب الأحكام بيحصل فيها الكلام ده، فلما تراجعوا مثلا كتاب زي كتاب المغني لابن قدامة مثلا تجدوا فيه أحاديث ضعيفة، ولما تراجعوا نفس الشأن في كتب أهل العلم المطولة تجدوا فيها هذا الأمر. ليه أورادوا الأحاديث الضعيفة مع أنه المفترض أنه لا يعمل بها؟ لأنه هذا كان من باب اهتمامهم بجانب العلوم الفقهية أكثر من الدراسة للحديث، فإيراد هذه الأحاديث الضعيفة في الكتب السابقة سواء كانت في كتب الأحكام أو في كتب التفسير أو في كتب التاريخ هذا من غفلة مؤلفيها عن ذلك. قال الإمام: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، هو بيقول ليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يقول ليس اعتمادي على هذا الحديث الضعيف، وإنما يقول أن الاعتماد على ما ورد وصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا حديث في الصحيحين. نقول له إيه؟ يعني هو بيقول أنا مش هاخد بالحديث الضعيف ده، لكن أنا هجمع مجموعة أحاديث من باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا ورد في السنة من رواية زيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وغيره. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. بيقول أنا هعتمد على الحديثين دول. هنقول له ماشي، كونك تقول أن الاعتماد على ليبلغ الشاهد منكم الغائب ونضر الله امرأ سمع مقالتي، لكن أين تخصيص العدد بالأربعين في هذه الأحاديث؟ نقول هنا نعم هذه الأحاديث أصل للتبليغ، لكن لا يصلح أن يكون أصلا للعدد. حتى الإمام النووي لم يتقيد بالعدد، هو مش 40، هما 42 حديث، هو نفسه لم يتقيد بالأربعين. فهنا هذه المسألة، مسألة بقى أنهما 40 حديث وكونه اعتمد على هذا الحديث ويقول أنه يقتدي بهؤلاء الأئمة ثم يعتمد على الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، نقول هذا في تبليغ هذه الأحاديث لكن ليس في اعتماد عدد الأربعين حديثا. قال: من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع يعني في الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. قال: وقد رأيت جمعا 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. طبعا العلماء اعتنوا بهذه 40، يعني اعتنوا ب40 الإمام النووي خاصة لهذا القيد الذي وضعه، إن هو قال أنا حجمع أهم أحاديث جامعة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لمدار الدين بشكل عام. ولذلك كانت هذه 40 أعظم ما صنف من المصنفات 40، ولاقت هذا الصيت العظيم جيلا بعد جيل. هو بيقول إنه هيعتمد في الأحاديث التي سيجمعها بأن تكون قواعد الدين، وأن يكون العلماء وصفوها بأن مدار الإسلام عليها. ولذلك قالوا عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الشبهات، اللي هو حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات. وازهد، اللي هو ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ودع ما ليس يعنيك، اللي هو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واعملن بنية، اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي جمع هذه الأحاديث التي هي قواعد الدين على ما اشترط، وبالفعل هذه الأحاديث هي من أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التزم في هذه الأربعين بأن تكون صحيحة، قال ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. هو قال إنه سيلتزم بأن تكون صحيحة، ولكن أيضا هنا استدراك ثاني على الإمام النووي، لأن فيها ما هو ضعيف بلا ريب كما سيأتي ذكرها في محلها. فكونه اشترط أنها تكون صحيحة هذا في تصحيحه، لكن هناك خلاف في بعض هذه الأحاديث سنأتي عليها عندما نتدارس هذه الأحاديث التي فيها مقال من حيث الصناعة الحديثية. كونوا بقى قال أنه سيتبعها بباب، يمكن الكلام ده محدش يعلمه كثيرا، أن في آخر الأربعين كله بيحفظ الأربعين مات، لكن الإمام النووي الكتاب نفسه الأربعين النووية آخره باب في ضبط خفي ألفاظها، يعني قال فيها إنه هذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا. ولذلك طبعت طبعات جديدة لهذه الأربعين ذكروا فيها فوائد الحديث أو شرح الكلمات الغريبة في الحديث، أخذوا هذا الباب اللي هو في آخر الكتاب حطوه ملحق بكل حديث. ولو كان صنع ذلك لكان أفضل، إنه يقول الحديث ويجيب الفوائد أو الكلمات التي يريد أن ينبه عليها بعدها. قال وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث، وهذا صحيح منه. بالفعل كل من يريد أن يرغب في العلم، يعني علماؤنا ربونا على ذلك، قالوا لنا أول كتاب، وأنا بفضل الله يعني شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم ربينا هكذا منذ أكثر من 20 سنة، إنه أول كتاب الواحد يقرأه دايما كتاب أو اثنين كان منها جامع العلوم والحكم، إنه اتربينا إن أول حاجة. أنا أتذكر إنه أول كتاب اشتريته بعد زاد المعاد كان كتاب جامع العلوم والحكم، يعني جامع علوم الحكم ينبغي أن يربى عليه طالب العلم، ويربى الناشئة على حفظ الأربعين وعلى فهم معانيها. لذلك يقول وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. يبقى نجيب الأربعين وهناك عدة شروحات عليها، أجمعها وأعظمها وأنفعها بلا شك جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، يعني اللي احنا بنشرحه دلوقتي بشرح الشيخ ابن عثيمين لطيف وبسيط وقليل يسهل مدارسته. إنما الحواشي بلا شك سأتيكم بفوائد إن شاء الله من هنا وهناك. عندنا عدة مصنفات في ذلك، عندنا أحدثها كتاب الجامع في شرح الأربعين النووية للشيخ محمد يسري، وهذا الكتاب في مجلدين، كتاب في مجلدين، والشيخ جمع ما كان قبل من شروحات. فعندنا طبعة المكتبة الإسلامية، عندنا شرح الشيخ ابن عثيمين، عندنا شرح ابن دقيق العيد على الأربعين، عندنا عدة شروحات موجودة ومطبوعة كثيرة حول الأربعين النووية. قلنا بلا شك هذا الكتاب كتاب نافع عظيم القدر، يحتوي من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. قال وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.